معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم والحاضرين والمشاهدين، ونواصل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في آيات من تفسير الكتاب العزيز، وسأتحدث في الآيات التي سنستمع إليها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى في محاور ثلاث. المحور الأول تنزيه رب العالمين وذكر بعض الآيات الدالة على عظمته وكمال قدرته. المحور الثاني المشركون لا يرضون لأنفسهم ما جعلوه لرب العالمين. المحور الثالث الله تبارك وتعالى فطر عباده على الإسلام القائم على التوحيد والعمل الصالح. ولنستمع إلى آيات هذا اللقاء من أخينا الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أحسنت، جزاك الله خيرا.
وإياكم يا
شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. قلت بأنني سأتحدث في هذه الآيات من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول بعنوان تنزيه رب العالمين وذكر بعض الآيات الدالة على عظمته وكمال قدرته. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله عز وجل في هذه الآية الأولى التي معنا اليوم يسبح بنفسه سبحانه فيقول: فسبحان الله، فهو الذي يسبح نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه. وبهذا يرشد عباده إلى تسبيحه عز وجل، وسأتي وأذكر إن شاء الله تبارك وتعالى شيئا من ذلك. وهذا التسبيح وهو بمعنى التنزيه وقع من الله عز وجل لنفسه، وأرشد عباده إلى أن يقوموا به لله سبحانه وتعالى لما هو عليه من جميل الصفات وعظيم الكمال سبحانه وتعالى جل في علاه. والآية قد أشارت إلى شيء من ذلك، لأنه قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فهو الذي يأتي بالصباح والمساء، وهو الذي يخالف عباده في الأوقات، فيكون أولا عندهم صباح ومساء وظهيرة وغير ذلك، والذي يقدر على ذلك ويفعله بهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية أشار إلى أوقات الصلوات الخمس، واعترض ذلك بالحمد له سبحانه وتعالى جل في علاه، اعترض بعضها بذكر الحمد له، ليبين أن تسبيح العباد لربهم هو في حقيقة أمره من توفيق الله تبارك وتعالى لهم، ويحتاجون في ذلك إلى أن يحمدوا الله عز وجل على هذا التسبيح. والآية أشارت: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قال هذا فيه إشارة إلى وقت المغرب أو إلى وقتي المغرب والعشاء، وهما يكونان في المساء، وحين تصبحون يعني في الصباح، وفي الصباح تكون صلاة الصبح. ثم اعترض ذلك بقوله: وله الحمد في السماوات والأرض، كما نزه سبحانه وتعالى وهو المنزه الكامل سبحانه وتعالى جل في علاه، حمد أيضا نفسه وهو المحمود وحده في السماوات والأرض، ثم قال: وعشيا. قيل المراد بالعشي هنا شدة الظلام، وبالتالي سيدخل فيها المغرب والعشاء، وقيل العشي يعني المراد بها ما يقع من صلاة العصر عندها، وحين تظهرون صلاة الظهر، ويمكن إن لم تدخل العصر في العشي تدخل أيضا في قوله سبحانه وتعالى وحين تظهرون، لأن الشمس أيضا تكون حارة ومرتفعة نوعا ما في هذا الوقت. ثم ذكر رب العالمين سبحانه شيئا من عظمته وآلائه وقدرته، وهو يلفت نظر عباده إلى ذلك كي ينزهوه ويسبحوه، لأن التسبيح يجب أن يقع من العباد لرب العالمين سبحانه وتعالى. فملائكة الرحمن تسبح الله عز وجل، والأنبياء والمرسلون كانوا يسبحون الله تبارك وتعالى، وما من شيء في هذا الوجود أيا كان إلا ويسبح بحمد رب العالمين سبحانه وتعالى. الدليل على أن الملائكة تسبح الله عز وجل ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا ينقطعون أبدا عن تسبيح رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يسبحه، والتسبيح كما أشرت هو التنزيه، وفي ذلك يقول الله له فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلوات الله وسلامه عليه، والتسبيح على كل حال يفيد المؤمن المسبح. أنت يا عبد الله عندما تنزه الله عز وجل وتسبح بحمد الله تبارك وتعالى أنت الذي تستفيد، وفي ذلك يقول الله عز وجل في قصة يونس عليه السلام بعدما ابتلعه الحوت في بطنه ونجاه رب العالمين سبحانه، وذكر الله عز وجل من أسباب هذا الإنجاء أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وختاما أقول بأنه ما في الكون شيء إلا ويسبح بحمد الله عز وجل، والدليل على ذلك ما جاء في قوله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الآية التالية ذكرت بعض آلاء الله تبارك وتعالى في كونه الداعية إلى تنزيه رب العالمين سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وبينت أن من يفعل ذلك هو رب العالمين وحده دون سواه، وأن غيره لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله عز وجل يخرج حقا الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج البيض من الدجاج والدجاج من إيه؟ من البيض، يخرج الليل من النهار ويخرج النهار من الليل، وهكذا. فرب العالمين سبحانه وتعالى هو وحده الذي يفعل ذلك، يخرج المؤمن من الكافر، قد يكون الأب كافرا والابن إيه؟ مؤمنا، ويخرج الكافر من المؤمن، قد يكون الأب مؤمنا والابن كافرا. وهذه تدل وتشير إلى عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى في الكون، ومنها ما جاء في قوله ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يحيي هذه الأرض بعد موتها، بل إحياء الأرض بعد موتها علامة وآية على قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن الآية لفتت الانتباه إلى أمر مهم، ربما أشرت في الحلقة الماضية إلى أنه سيأتي، وهو ما يمكن أن نذكره ببراهين البعث والنشور. هذا يؤخذ من قول الله تعالى إيه؟ من يخبرني؟ نفهم هذا من قول الله عز وجل وكذلك تخرجون. الله عز وجل لما أخبر عن إحيائه الأرض بعد موتها يفيد ويشير إلى أن إحياء الأرض بعد موتها إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى يحيي الموتى من قبورهم. فكما أنه سبحانه وتعالى أحيى الأرض بعد موتها فهو كذلك أيضا يخرج الناس من إيه؟ من قبورهم، لأنه ختم هذه الآية بقوله بعدما قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، قال وكذلك إيه؟ وكذلك تخرجون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، هذه إشارة في أنه يحيي الأرض بعد إيه؟ بعد موتها سبحانه وتعالى، وإحياء الأرض بعد موتها فيه أمارة ودلالة على أنه أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى يحيي الناس ويخرجهم من قبورهم، وهذه أمارة على البعث والنشور، وستأتي براهين أخرى وأدلة أخرى إن شاء الله في هذا اللقاء على البعث والنشور. ثم تستمر الآيات في بيان كمال عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى وقدرته، فيقول سبحانه: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يستمر السياق القرآني ورب العالمين سبحانه وتعالى يشير فيه إلى عظمته وقدرته، ومن ذلك أنه خلق أبانا الأول آدم عليه السلام، خلقه من إيه؟ خلقه من تراب. يقول رب العالمين سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن كن فيكون. فالخلق الأول ألا هو آدم عليه السلام، خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى من تراب. ولا يعترض علينا معترض، وأعتقد هذه مسألة واضحة، بأن القرآن الكريم أشار إلى أن آدم خلق من طين، فالتراب لما يضاف إليه الماء يصبح إيه، وهكذا. وهذا الطين قد تكون له أشكال مختلفة كصلصال وغير ذلك، ولكن أصل خلقة الإنسان والأصل الأول آدم عليه السلام خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى من تراب. ثم بعد ذلك شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الخلق بعد ذلك من خلال الإيه؟ التناسل والتزاوج والسير في أطوار مختلفة، ربما تأتي إشارة بعد ذلك إلى شيء من ذلك إن شاء الله عز وجل، ولكن هنا إشارة في قوله سبحانه: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. يعني الناس بعد ذلك بشر ينتشرون، منهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم الخبيث ومنهم الطيب ومنهم اللين السهل ومنهم الشديد وغير ذلك. يعني خلقهم الله تبارك وتعالى في أطوار مختلفة. ثم يقول رب العالمين سبحانه أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الله تبارك وتعالى بعدما خلق آدم من تراب خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام. الإشارة هنا أيضا إلى آدم أولا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فآدم خلقت من من؟ حواء خلقت من من؟ خلقت من آدم عليه السلام. ورب العالمين سبحانه وتعالى شاء وأراد ذلك، ويعني أن تكون الزوجة من نفس جنس الإنسان حتى لا يكون هناك لون من ألوان التنافر. وزاد هذا الأمر أن جعل رب العالمين سبحانه وتعالى بين الزوجين من المودة والرحمة ما جعله رب العالمين سبحانه وتعالى من أسباب أو من تهيئة الأسباب التي بها يستمر البيت ويهنأ البيت ويعيش البيت. فالبيت لا يقوم إلا على أعمدة المودة والرحمة التي تكون بين الزوجين، ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك جل في علاه. وهذا أمر محسوس ومشاهد لكل من يتأمله ويعايشه الأزواج اليوم. يشعر الرجل أنه من المرأة، والمرأة تشعر أنها من الرجل، وكل منهما يحرص على الآخر. هذا في الحياة الطبيعية المستقرة المستمرة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم تلفت الآية نظر العباد إلى أن هذا الأمر فيه آية، ولكن لمن يعي ويتأمل ويتدبر ويفكر ويستخدم ما أودعه الله تبارك وتعالى فيه أيضا فيما خلق لأجله. وفي ذلك يقول رب العالمين: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويستمر السياق الكريم في ذكر وبيان عظمة رب العالمين سبحانه، فيقول جل في علاه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه أيضا من آيات رب العالمين سبحانه، هذا الخلق العظيم الذي نشاهده في السماوات والأرض. الله عز وجل رفع السماوات بغير عمد نشاهدها ونراها إلى يوم الناس هذا، وأودع في الأرض سبحانه وتعالى ما أودع، وكل هذا
من قدرة وفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يقدر أحد بحال أن يفعل شيئا من ذلك إلا الله عز وجل. ثم أيضا من آياته، يعني من الآيات الدالة على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى جل في علاه، هو اختلاف الألسن. اختلاف الألسن بين الناس والألوان ميزة عظيمة للغاية، والله عز وجل ذكر اختلاف الألسن أولا لأن الألسن تعبر عن الكلام، الإنسان يعبر بلسانه عن الكلام الذي ينطق به، ودي فيها فائدة عظيمة جدا. فنحن الآن نميز بين الإيه؟ بين الأصوات، ومن فقد نعمة البصر يستطيع أن يعرف الشخص من خلال إيه؟ من خلال صوته. كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى على كثرة ما خلق، على كثرة ما خلق منذ أن خلق الله عز وجل الخلق، وقد مايز بينهم وفرق بينهم، كل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل تستطيع أن تفرق بينهما بعلامة ما، وهنا أشار إلى هذا الاختلاف، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فلا يوجد اثنان بحال من الأحوال بينهما تشابه تام في كل شيء، هناك تمايز بين العباد، ولا يقدر على ذلك إلا رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله عز وجل ذلك آية وعلامة تدل وتشير وترشد إلى عظمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك ختم هذه الآية بقوله: إن في ذلك لآيات لمن؟ للعالمين. قال بعض أهل العلم، وسيأتي معنا أيضا ختام لبعض الآيات سأتحدث عنه، في الآية الأولى قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وهنا قال: إن في ذلك لآيات للعالمين. قالوا: لأن الإنسان دعي أولا إلى التفكر، فإذا تفكر توصل من خلال التأمل والفكر إلى الإيه؟ إلى العلم فتعلم. فبعدما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن فيما سبق آيات لمن يتفكر، ذكر بعد ذلك أن الإنسان إذا تفكر كان له بعد ذلك لون من ألوان العلم. ويستمر السياق بعد ذلك ليشير إلى بعض قدرة وعظمة الله في كونه، وفي ذلك يقول رب العالمين: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أي من الآيات العظيمة ما جعله الله تبارك وتعالى من صفة النوم التي تكون في الليل وفي النهار. طب النوم يكون في الليل ويقع أيضا في النهار، وهو ما يعرف بالإيه؟ بالقيلولة. وبعض أهل العلم قال بأن في الآية تقديم وتأخير، ومعناها: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. ولكن الآية على سياقها، ولا شك أن الإنسان يستريح أحيانا في النهار، وهذه الراحة تدفعه بقية يومه إلى الاستمرار في الإيه؟ في العمل والسعي والانتشار. والله عز وجل قد جعل الليل والنهار هكذا كي يستفيد منهما الإنسان، ففي الليل يستريح الإنسان، وفي النهار ينتشر الإنسان فيه ويبتغي من فضل رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد أشار في آيات أخرى إلى هذه النعمة عندما قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذن الليل والنهار بهذه الصفة التي وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى كان فيها من فضل الله على عباده الشيء الكثير. الآيات هنا ختمت بقوله تعالى: لقوم يسمعون، لأن الإنسان إذا تفكر وعلم استمع ليتعلم، لأنه سيزداد من العلم، والسماع وسيلة لتحصيل الإيه؟ والسماع وسيلة لتحصيل العلم. ويستمر بعد ذلك أيضا السياق القرآني ليشير إلى عظمة رب العالمين سبحانه، وفي ذلك يقول الله عز وجل: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني أيضا من الآيات العظيمة الدالة على كمال القدرة البرق الذي يرسله رب العالمين سبحانه وتعالى ويخلقه. هذا البرق يكون لبعض الناس خوفا ويكون لبعضهم طمعا ورجاء. قال أهل العلم: الخوف هو ما يزعج الإنسان مما يكون بعده من ربما سيول وغير ذلك تؤثر فيه، والرجاء ما يستفيده الإنسان من هذا الماء الذي ينزل من السماء. وقيل يكون البرق خوفا وطمعا، خوفا للمسافرين لما يتأذى به المسافر من مشقة أحيانا، وطمعا للمقيم الذي يستفيد من هذا الماء، لأن المسافر قد لا يستفيد من الماء غالبا، وقد يتأثر بسببه، وقد يواجه بعض الصعوبات والمشاكل في طريقه بسبب الماء. فكان البرق إذن خوفا وإيه وطمعا، وهذا أيضا تقليب من رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده. ولكنه أشار إلى أن هذا البرق يتبعه المطر النازل من السماء، فأشار إليه بعد ذلك فقال: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. الإشارة بينزل من السماء تدل على أن الذي ينزل المطر من السماء من؟ هو الله عز وجل، وأن ذلك يكون بقدرته، كما أنها تشير هذه الآية إلى علو الله تبارك وتعالى على خلقه، لأنه ينزل من السماء، إذن هو في أعلى عليين سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا فضل، أعني ما ينزل من السماء رحمة وفضل من الله تبارك وتعالى على عباده، لأن الأرض تحيا بهذا الماء الذي ينزل من السماء، فالأرض تنبت وبه أو منها يأكل الإنسان من خلال النبات، وترعى الأنعام وغير ذلك مما أراد الله تبارك وتعالى أن يرزقه من خلال الماء أو بسبب الماء النازل من السماء. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. عاد ربنا سبحانه وتعالى وذكر هنا العقل، لأن الإنسان بعدما يتفكر ويتعلم ويسمع ويزداد في السماع فيزداد العلم، يصل بعد ذلك إلى العقل والإيه؟ يصل بعد ذلك إلى العقل والفهم. ولذلك على الإنسان بهذه المناسبة أن ينتقل من فهم هذه الآيات إلى وجوب عبادته لربه سبحانه وتعالى وحده دون سواه، لأن هذا هو الغرض من سياق هذه الدلائل البينات وهذه الآيات، لترشد وتشير إلى وجوب وحدانية الله تبارك وتعالى وإلى وجوب عبادته وحده دون سواه. ويستمر السياق القرآني الكريم أيضا فيقول فيه رب العالمين جل في علاه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يعني من العلامات العظيمة الدالة على قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى أن السماء والأرض أقيمت بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وإن أردت أن أفسر لكم معنى هذه الآية أذكر بعض الآيات الأخرى أمامكم الآن. هذه الآية معناها ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إذن السماء كما أشر من قبل رفعها الله بغير عمد ترونها، فهو الذي أقامها سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه آية عظيمة ودلالة على عظمته جل في علاه. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا اجتهد في يمينه يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره. يعني إذا اجتهد في يمينه أراد أن يعني يقسم على شيء عظيم، يعظم ربه ومولاه ويقول: لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره. فمن آياته أن تقوم السماء بعظمتها بأمره سبحانه وتعالى وقدرته، وكذلك الأرض ما كانت هكذا إلا بأمره سبحانه وتعالى وقدرته. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم إيه؟ إذا أنتم تخرجون. وهذه الآية كقوله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يخرج الناس من قبورهم، وإذا دعاهم خرجوا بأمره سبحانه، كما قال في سورة ياسين: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وهذا من عظمة رب العالمين سبحانه. والآية تفيد أن هذا الخلق لم يخلقه الله عز وجل عبثا ولا سدى، يعني ربنا خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان فيها ليعبد الله عز وجل، ولم يتركه هملا هكذا، بل أقام السماوات والأرض بنفسه سبحانه، ثم بعد ذلك يبعث الناس إليه كي يحاسبهم، ويقف الجميع بين يديه جل في علاه. وفوق كل ذلك ما جاء في الآية التالية: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل من في السماوات والأرض، كل هذه الكائنات التي نراها من الخلق كلها قائمة بأمر الله عز وجل، وهي قانتة خاضعة ذليلة لرب العالمين سبحانه. والله في هذا الكون كله لا شريك له في ملكه أصلا، وكل ما في السماوات والأرض هو ملك لله وعبد لله تبارك وتعالى. كل له قانتون، يعني خاضعون خاشعون طوعا وكرها، وأحكام الله تبارك وتعالى تجري عليهم. ثم قال سبحانه بعد ذلك: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني هو سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ ما أراد خلقه، ثم بعد ذلك يعيدهم ربنا سبحانه وتعالى إليه مرة أخرى، ثم قال: وهو أهون عليه. ولعلي قد أشرت إلى معنى هذه الصيغة فيما مضى، وعلى كل فقد قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يعني وهو هين عليه. طب لماذا قال الله بصيغة أفعل التفضيل وهو أهون عليه؟ قال الله تبارك وتعالى ذلك لأنه يخاطبنا، ويخاطبنا على قدر ما نفهم، على قدر عقولنا. والإنسان استقر في نفسه وعلى حسب ما عايشه وشاهده أن الشيء في أول أمره ربما يكون صعبا عليه، فإذا مارسه الإنسان أصبح إيه؟ أصبح سهلا. هذا في عرف الناس، والله عز وجل يخاطبنا على قدر ما نفقه، وإلا فالأمر كله عند ربنا سبحانه وتعالى هين، ليس فيه شيء من الصعوبة بمكان، لأن أمره سبحانه وتعالى كلام، إذا أراد شيئا قال له إيه؟ قال له كن فيكون. الحقيقة هذه الآية أيضا يدخلها أهل العلم في أدلة البعث والنشور، ويعتبرونها من براهين البعث والنشور. لماذا؟ لأنه أشار فيها إلى الخلق الأول، قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فالإشارة إلى الخلق الأول تفيد أنه سبحانه وتعالى حقا يعيد عباده، وأن هذا أمرا سهلا ميسورا على رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأن الناس الذين يعني استعظموا البعث والنشور وذكروا أنه من باب المستحيلات ما نظروا إلى أول خلقتهم، كيف أن الله تبارك وتعالى خلقهم. الذي يخلق من عدم يصعب عليه أن يعيد هذه الصورة التي سبق أن خلقها سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك تأملوا معي مرة أخرى منطوق الآية: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولذلك نوجه الخطاب إلى الملاحدة المنكرين للبعث والنشور، وما زال كثير من الناس إلى يومنا هذا يعتقدون أن لا جزاء ولا حساب، وأنهم سيموتون ولن يبعثوا، وهذا كلام خطير وضلال مبين. وها نحن نقول لهم: انظروا في أنفسكم، الله تبارك وتعالى خلقكم أول مرة وأخرجكم من العدم إلى الوجود، والذي يفعل ذلك يصعب عليه بالعقل، نخاطبهم بالعقل وهو منطق القرآن الكريم، يصعب عليه بعد ذلك أن يعيدكم مرة أخرى من جديد. ثم يبين رب العالمين سبحانه وتعالى جلاله وعظمته عقب قوله سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. بعدها قال إيه؟ وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا الجزء من الآية علماء الاعتقاد أخذوا منه قاعدة عظيمة للغاية، وهي أن رب العالمين سبحانه وتعالى يثبت له المثل الأعلى. ومعناه المثل الأعلى إثبات صفات الجلال والكمال لله تبارك وتعالى، على نحو ما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أخذ منه علماء الاعتقاد أن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يدخل مع خلقه في قياس الشمول أو التمثيل، وإنما يقال في مقام رب العالمين أو يستعمل في مقام رب العالمين قياس الأولى، ومعناه أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله واهبه وهو أولى به منه. ولذلك يقولون قياس الأولى، وهو مأخوذ من المثل الأعلى. المثل الأعلى معناه إثبات صفات الكمال والجلال لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وفي المقابل أثبت مثل السوء لأعدائه. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا المثل الأعلى يتضمن أربعة أمور، يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني وجودها في العلم والشعور، ولذلك قال بعض العلماء ما يجده المؤمن في قلبه ونفسه، ما يجده المؤمن من لذة الإيمان أمر لا يستطيع أن يعبر عنه. فالأمر الأول إثبات الصفات لله عز وجل. الأمر الثاني من مقتضيات إثبات المثل الأعلى، يعني أن المثل الأعلى يتطلب ويقتضي منا أمورا أربعة. الأمر الأول ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني وجودها في العلم والشعور. الأمر الثالث ذكر صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، نذكر هذه الصفات، نخبر عن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي اتصف بهذه الصفات. الأمر الرابع الذي يقتضيه ثبوت المثل الأعلى لرب العالمين سبحانه وتعالى محبة الموصوف بها وتوحيده، أن تحب من اتصف بهذه الصفات وأن توحده سبحانه وتعالى جل في علاه. ولعل الأمر بذكر المثل الأعلى بعد بدء الخلق وإعادته ليدل على أن كمال القدرة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه يتصف بصفات الجلال والكمال سبحانه. وختم هذه الآية باسمين كريمين له سبحانه، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الذي ينتقم من كل ما سواه سبحانه وتعالى جل في علاه، الذي يقدر على كل مخلوق ولا يقدر عليه أحد سبحانه وتعالى جل في علاه، الحكيم في أفعاله وفي قدره وفي شرعه جل في علاه. انتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان المشركون لا يرضون لأنفسهم ما جعلوه لرب العالمين. وفي ذلك يقول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذا أيضا مثل ضربه رب العالمين سبحانه وتعالى للمشركين الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، ومعناه أن الله عز وجل يقول لهؤلاء المشركين، الله عز وجل ميز وفارق بين الناس فجعل منهم الغني والفقير، ومن عنده أو من وسع عليه ومن ضيق عليه. وهؤلاء الناس بعضهم يملك غيره من المملوكين وغير ذلك، والمملوك يعمل عند من ملكه، فهل يرضى أحد أن يشارك عبده في ملكه وملكه؟ هذا الإنسان لو تملك عنده شيء من المال أو عنده شيء من المتاع أو ساد أمة من الأمم، هل يرضى لأحد من مماليكه أن يشاركه في ملكه؟ لا يرضى بذلك. وإذا كان العبد لا يرضى وهو مخلوق أن يشاركه غيره في شيء من أموره، لا في ماله ولا في شيء من مملكته، فكيف رضي هؤلاء بأن يشركوا بالله تبارك وتعالى؟ ولذلك تلاحظون أن الله عز وجل قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم. هذا المثل من نفسك أنت يا عبد الله، أنت لا ترضى أن يكون لك شريك فيما تفضل الله تبارك وتعالى به عليك، والله هو الذي أعطاك، فكيف تجعل لله تبارك وتعالى الشريك؟ وللأسف الشديد وقع هذا من المشركين، وجعلوا لله تبارك وتعالى أشياء ما أحبوها لأنفسهم، فهؤلاء لا يحبون لأنفسهم أن يكون لهم شريك، وأيضا كانوا لا يحبون لأنفسهم البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، لا يرضى بأن تضاف إليه بنت، ومع كل ذلك يجعلون البنات ويضيفونها لله رب العالمين سبحانه. وذكروا بأن الملائكة، والله عز وجل قال الذين هم عباد الرحمن، ذكروا عن الملائكة بأنهم هم إناث وهم بنات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ما لسخافة عقول هؤلاء المشركين، يرضون لله عز وجل ما لا يرضونه لأنفسهم، وهل يمكن لعاقل أن يقع في ذلك؟ والله هذا مثل عظيم ضربه رب العالمين سبحانه وتعالى لمن اتخذ له شريكا في ملكه، ويريد ربنا أن يقول بأن الملك ملكه، وأن العباد جميعا عبيده، وما ينبغي لأحد من العبيد أن يشرك آخر من دون الله تبارك وتعالى في هذا الملك، لأنكم جميعا في ذلك إيه؟ في ذلك سواء. وهذا المثل فيه تفصيل وبيان لعل أصحاب الشرك يرجعون ويتفكرون. ولذلك ختم رب العالمين سبحانه هذا المثل بقوله كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ثم بين ربنا عز وجل في الآية التالية أن ما وقع من المشركين من الشرك، وأن المشركين عندما أضافوا لأنفسهم أو أضافوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم، كان هذا بسبب السفه والجهل والضلال واتباعهم لأهوائهم، وقد كانوا في هذه المنزلة ساقطين، يعني كانوا يتبعون أهواءهم ويسيرون خلف من تقدمهم. والقرآن الكريم يثبت ذلك في قوله فيقول بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى للمشركين أنكم ما عبدتم غير الله تبارك وتعالى إلا بسبب الأهواء، والأهواء مضلة، على الإنسان ألا يتبع هواه، بل يجب أن يكون هواك يا عبد الله، أن يكون الهوى عندك تابع لمن؟ لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكون تابعا للشيطان ولا لآبائك السابقين إن كانوا على ضلال، لأن المشركين انحرفوا ووقعوا في ضلال مبين بسبب اتباع الأهواء. والله عز وجل قد ذم الهوى واتباع الأهواء في سبيله في آيات متعددة، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. والله عز وجل يقول لداود عليه السلام إن جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق، وينهاه بعد ذلك عن اتباع الهوى ولا تتبع الهوى، ويبين أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله وصراط الله المستقيم. فالمشركون هنا لما اتبعوا أهواءهم وقعوا في الشرك والانحراف والضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يثبت رب العالمين سبحانه بعد ذلك أنهم ضلوا وانحرفوا، وإذا ضل هؤلاء وانحرفوا فمن الذي يهديهم؟ فمن الذي يهديهم؟ ولذلك قال بعد ذلك مباشرة فمن يهدي من أضل الله، لا يهديه أحد. فهداية التوفيق هي بيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وليس لهم من ناصر يمكن أن ينصرهم لا في الدنيا ولا إذا وقفوا بين يدي رب العالمين سبحانه. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثالث في هذا اللقاء، وهو بعنوان الله تبارك وتعالى فطر عباده على الإسلام القائم على التوحيد والعمل الصالح، وتحته هذه الآية المباركة وهي قول الحق تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يأمر الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يستمر على الدين الذي فطره الله عليه، وهو الحنيفية السمحة. والأمر له للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر لأمته، والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه فطر عباده على معرفته وتوحيده، وأنه أخذ عليهم الميثاق وهم في صلب أبيهم آدم أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وأن يعرفوه وأن يوحدوه وحده دون سواه. والفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عباده عليها هي الإسلام. أرجح الأقوال في معنى الفطرة أنها الإسلام. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فصلا نافعا في كتابه القيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وذكر فيه بعد التحقيق أن المراد بالفطرة الإسلام. والله عز وجل خلق العباد جميعا حتى الملاحدة فطرهم على الإسلام. والدليل على ذلك ما جاء في حديث الصحيحين وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود بصيغ العموم، بعدها فأبواه يهودانه وينصرانه ويميسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني مكتملة الصفات. هل تجدون فيها من نقص أو تشويه أو قطع لأذن أو غير ذلك؟ كذلك العبد يولد على الفطرة نقيا سليما، ولكن التغيير يطرأ عليه بعد إيه؟ بعد ذلك. ولذلك لما تناول بعض أهل الإيمان في أول عهدهم بالإسلام بعض ذرية المشركين من الأطفال نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، لأنهم فطروا على الإسلام والتغيير يطرأ بعد ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المشاجعي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء، هكذا: وإني خلقت عبادي حنفاء. حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقبل أن أنتهي في هذا اللقاء عند هذه الآية أود أن أقرر أمرا مهما، لأن بعض الملاحدة دخلوا أو خاضوا فيه وتبعهم على ذلك بعض من لا فقه عنده من أهل الإسلام. هذا الأمر ما هو؟ كل إنسان ولد على الفطرة. إذن الأصل في البشرية هو التوحيد أم الشرك؟ الأصل في البشرية هو التوحيد، لأن الله عز وجل فطر عباده على التوحيد وخلقهم عليه. وخلق الله عز وجل آدم وبعثه وأرسله، وآدم كان نبيا كما هو معلوم، كان موحدا أم كان على الشرك؟ كان موحدا، لأن الملاحدة أو أصحاب نظرية التطور والنشوء والارتقاء قالوا بأن الإنسان كان أصل جرثومة، يعني نبتت في بعض المستنقعات وبعدين بدأت تتطور إلى أن وصلت في المعارف حتى والخلقة إلى ما وصل إليه الإنسان. وكان القصد من وراء ذلك أنه لا يوجد هناك تشريع يجمع هذه الأمة وتنتقل أو ترجع الأمة إليه، أرادوا بأن الإنسان يطور معارفه ومعتقداته على حسب ما يتطور هو. وقد كذبوا في ذلك، فالله تبارك وتعالى فطر عباده على الإسلام وعلى الدين الحق. وهنا رب العالمين يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لأمته: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قيل لا تبديل لخلق الله، هذا خبر في صيغة الأمر، يعني أنه يجب على العباد ألا يغيروا الفطرة التي خلقهم رب العالمين سبحانه وتعالى عليها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يعلم كثير من الناس هذا الحق الذي هدانا ربنا سبحانه وتعالى إليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله عليكم شيخ الحبيب. بالنسبة لسؤال الحلقة السابقة، كان السؤال الأول: اشرح قوله تعالى: غلبت الروم في أن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكانت الإجابة: بيّن الله سبحانه أن الروم غلبت من قبل الفرس وأنهم سيغلبون بعد ذلك. وقوله سبحانه في أدنى الأرض قيل هي الجزيرة التي بين دجلة والفرات، وقيل هي بلاد فارس، وذلك أن الروم كانوا أهل كتاب والفرس كانوا مجوسا عبدة للنار، فكان نصر الروم أقرب إلى فرج المؤمنين، ولذلك قال سبحانه ويومئذ يفرح المؤمنون. وقد واكب نصر الروم نصر المؤمنين في بدر الكبرى، وقد حدث ذلك لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد.
على كل حال الجواب صحيحا وإن كان مختصرا، يعني نود إن شاء الله يعني يكون فيه يعني لوم الألوان التوسع بعد ذلك. تفضل.
السؤال الثاني: الشفاعة تنقسم إلى قسمين أذكرهما مبينا كل قسم واذكرهما مؤيدا ما تقول بالدليل. وكانت الإجابة: تنقسم الشفاعة إلى قسمين، أولها شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة لا تكون إلا لأهل الإيمان والتوحيد، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وكذلك قول الله للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ثم الشفاعة المنفية وهي التي تنتفي عن أهل الشرك، وذلك لأن الله لم يرضى الشرك لقوله سبحانه ولا يرضى لعباده الكفر، وكذلك قوله سبحانه ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. وبعض الفرق الذين أنكروا الشفاعة استندوا إلى ذلك، ولا شك أنه قول باطل وهو قول المعتزلة
ومعهم الخوارج أيضا قد أشرنا إليهم. على كل حال الجواب صحيح الحمد لله.
طيب شيخنا، أسئلة هذا المحاضرة بارك الله
فيك. طيب ألقي الأسئلة ولا لا تحتاجونها اليوم؟
لا تفضل سيدي.
طيب السؤال الأول: ما معنى التسبيح؟ وما الدليل على أن الملائكة تسبح الله؟ وهل الجمادات والحيوانات تسبح الله؟ أيد ما تقول بالدليل عشان ما حدش يقول نعم ويمشي، بس عايزين دليل. السؤال الثاني: ما المراد بالمثل الأعلى؟ وما الأمور التي يتضمنها؟ ما المراد بالمثل الأعلى؟ وما الأمور التي يتضمنها؟ انتهت الأسئلة.
أحسن الله عليكم شيخنا، جعل الله في موازين حسناتكم.
اللهم آمين.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الليلة في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.